بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على فرض استقرار التعارض بين الطائفة الدالة على حصر الحرام فيما حرم في الكتاب والطائفة الدالة على عدم الحاصر، فما هو مقتضى القاعدة؟ وهنا أمور ثلاثة. الأمر الأول، قد يقال بطرح الطائفة الثانية وهي الطائفة الدالة على تحريم ما ليس محرما في الكتاب كالمسوخ والسباع وأحناش الأرض وحيوان البحر الذي ليس له فلسون. والسر في طرحها أنها مخالفة للكتاب، حيث قال تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ولكن يلاحظ على هذا المدعى أولاً بمنع ظهور الآية في الحصر الحقيقي، فإن الموجب لمخالفة النصوص لها دلالتها على الحصر الحقيقي، ويمكن منع ظهورها في الحصر الحقيقي، وذلك لأن هذه الآية وردت مقابل آية أخرى وهي قوله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فبلحاظ أن أهل الجاهلية حرموا بعض الحيوانات لأجل علة معينة ككونها بحيرة أو سائبة أو وصيلة إلى غير ذلك، فجاءت هذه الآية في هدم ما حرمه أهل الجاهلية وقالت: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني من محرمات أهل الجاهلية. فالحصر في الآية إضافي، أي حصر بلحاظ ما حرمه أهل الجاهلية على أنفسهم، وليس حصرا حقيقيا، بمعنى أنه ليس في لوح التشريع من محرم إلا هذه الأمور المذكورة. وثانيا، لو فرضنا أن الآية في نفسها ظاهرة في الحصر الحقيقي، ولكن لكثرة استعمال الحصر في الكتاب في الحصر الإضافي يكون ذلك مانعا من حجية ظهورها في الحصر الحقيقي، كما في قوله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، مع أن جواز الغيبة أو جواز الجهر بالسوء لا ينحصر في رفع الظلامة، بل له أيضا شنو؟ مبررات وأسباب أخرى. وأيضا قوله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم، ولا تأكلوا، لو لا تأكلوا فيها واو لو ما بيها واو، يجيب خلنا نشوف الشيخ حسن حفظه صحيح لولا جيب طلع حمل القرآن واو فيها نعم شيخ حسن ما شاء الله. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، مع أن الحصر ها ما فيها واو، لا حول ولا قوة. يؤسفني يعني شيخ حسن بعد ما شنو الآية الثانية وتدلوا بها لا احنا نقصد الآية الأولى،
الآية الأولى أصل الشيخ حسن
الأولى ما فيها حصر،
ما فيها حصر
احنا نقصد الآية اللي فيها حصر يا شيخنا. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، مع أن المحلل للأكل لا ينحصر بالتجارة عن تراض، بل قد يكون بالحيازة أو الإحياء أو الإباحة أو ما أشبه ذلك. فغلبة استعمال الحصر أو كثرة استعمال الحصر في آيات التشريع في الحصر الإضافي مانع من حجية ظهور الآية في الحصر الحقيقي. وثالثا لو سلمنا أن الآية ظاهرة في الحصر الحقيقي وحجة في هذا الظهور، مع ذلك دعوى أن الروايات التي حرمت غير ما في الآية مخالفة للكتاب مدفوعة بأن الآية ذكرت مناط التحريم، حيث قالت الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالملاك في تحريم لحم الخنزير أنه رجس، إذن ما هو المحرم ليس هو عنوان لحم الخنزير، بل المحرم ما هو رجس. والروايات الأخرى التي ذكرت حرمة المسوخ والسباع والأحناش الأرض وما ليس له فلس من حيوان البحر ذكرته مصداقا شنو؟ بعنوان الرجس. فلا تنافي بين الروايات وبين الآية المباركة كي يقال بطرح هذه الروايات لأنها مخالفة للكتاب. إذن هذا المدعى وهو أنه تطرح الطائفة الثانية لمخالفتها للكتاب، هذا المدعى غير تام. أدري يعني من باب أنها رجس، ما هو الرجس؟ ما هو الرجس؟ يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. شنو الرجس؟ الرجس هو الحرام بعد. الرجس ما فيه مفسدة، وهذه فيها مفسدة، ليس شيئا آخر. أو الخبائث مثلا أحسنتم، أو بعنوان الخبائث يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يعني أهل البيت منزهين بس عن القدر؟ أهل البيت بس منزهين عن القدر؟ أهل البيت بس منزهين عن القدر؟ هذا بعد ما أفهم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس بس الأشياء القذرة.
ما يصير هذا. الرجس ما فيه مفسدة، وكل ما فيه مفسدة الشارع رأفة بعبده يأمره بالاجتناب عن. الأمر الثاني، قد يقال بطرح، طيبنا شيخنا هذا، قد يقال بطرح الطائفة الأولى وهي ما دلت على حصر الحرام فيما حرم في الكتاب بكونها واردة على سبيل التقييم، بلحاظ أن هذا الاستدلال الوارد في هذه الروايات ليس الحرام إلا ما حرم في الكتاب موجود هذا السنخ من الاستدلال في روايات العامة وفتاواهم. ففي مستدرك الحاكم الجزء الثاني 406 وسنن الدارقطني الجزء الثاني صفحة 137 عن أبي الدرداء مرفوعا: ما أحل الله في كتاب فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عن فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، وما كان ربك نسيا. وأيضا أخرج الترمذي بلي في حديث 1726 وكذلك الحاكم في مستدركه في الجزء الرابع صفحة 129 عن سلمان الفارسي: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن السمن والجبن والفراء فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وأيضا في رواية أبي ثعلبة الخشني عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ورواية أبي داود عن ابن عباس: بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عن فهو عفو. هذا بلحاظ أخبار العامة. وأما بلحاظ فتاواهم فقد قال ابن قدامة في كتاب المغني: والمحرم من الحيوان ما نص الله تعالى عليه في كتابه، وما كانت العرب تسميه طيبا فهو حلال، لأن الآية قالت: يحل لهم طيبات ويحرم عليهم الخبائث، والمدار في الطيب والخبث على ما تستطيبه العرب وما تستخبثه العرب. وطبعا العرب الأعراب يستطيبون الضب والجراد، الجراد حلال ماكو شيء بالجراد، يستطيبون الضب والأرنب وأمثال ذلك، نعم، وقد لا يستخبثون شيء ممكن، نعم. وما كانت العرب تسميه طيبا فهو حلال، وما استخبثته العرب فهو محرم، لقول الله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. من هم العرب الذين يكون المدار على استطيابهم واستخباثهم؟ قال: والذين تعتبر استطابتهم واستخباثهم هم أهل الحجاز من أهل الأمصار، لأنهم الذين نزل عليهم الكتاب وخوطبوا به وبالسنة، وما وجد في أمصار المسلمين مما لا يعرفه أهل الحجاز رد إلى أقرب ما يشبهه في الحجاز، فإن لم يشبه شيئا منها، شايف في هذا الاستدلال، فإن لم يشبه شيئا منها، يعني وجدنا حيوان مو مشابه لما يستخبثه أهل الحجاز، إذا ما وجدنا مشابه له فهو مباح لدخوله في عموم قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما سكت الله عنه فهو مما عفي عنه. ثم ذكر الخلاف أن بينهم خلاف في حرمة السباع، ثم بعد أن ذكر رأي الشافعي ومالك قال وقال الشعبي وسعيد بن جبير وبعض أصحاب مالك هو مباح، السباع مباح لعموم قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. إذن بناء على ذلك حيث إن استدلال العامة متضمن لهذا السنخ من الاستدلال وهو تخصيص ما حرم فيما حرم في الكتاب، تطرح الطائفة الأولى الدالة على ذلك لورودها على شنو؟ سبيل التقية. بمقتضى رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ما سمعته مني يشبه قول الناس، يعني سنخ كلام الناس موجود فيه، ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. لكن قد يستشكل على ذلك بكثرة هذه الأخبار الدالة على حصر ما حرم شنو فيما حرم في الكتاب، فعلى الأقل هي من نفس هذا الباب 9 روايات، فهل يمكن طرح 9 روايات بدعوى ورودها على سبيل التقية؟ وبعبارة أخرى هل أن رفع اليد عن أصالة الجهة، هل أن رفع اليد عن أصالة الجهة في هذا العدد الكثير من الروايات عرفي أم لا؟ شو تقول يا شيخ حسن يا شيخ فلان؟ خل أصل مخالف الآن، إحنا كلام في التقية، إحنا الآن ما نتكلم في المرجح، الآن نتكلم في الطرح، جايين ندعي الطرح مو مرجح، هذاك بحث في المرجح باجي بتكلم عنه، الآن إحنا كلامنا في الطرح. الدعوة تقول تطرح مع غض النظر عن المعارض، تطرح روايات الطائفة الدالة على حصر الحرام فيما حرم في الكتاب، هذه تطرح. ليش تطرح؟ لورودها على سبيل التقية، يعني ما نجري فيها أصالة الجهة. هل كثرتها مانع؟ هل كثرتها موجبة لأن يكون رفع اليد عن أصالة الجهة فيها غير عرفي أم لا؟ هذا البحث. لا، كان رأي العامة شنو؟
شائع، العامة شائع ومشتهر، طبيعي أن يشتهر أن يكثر حتى
يعني. يعني ما تمنع هذا
شيء مبتلى به بعد طعام الناس.
الشيخ يقول هم مبتلى من أنه طعام ها ولحم وكذا، صحيح. ولكن مضافا إلى أن مجرد الكثرة ليس مانعا من الحمل على التقية، خصوصا في فرض استحكام رأي العامة في زمان النصوص وكثرة الابتلاء بما هو مورد لكلامهم، أن هذه الروايات إذا أرجعناها إلى وحدة الأسناد والمضامين ربما ترجع إلى 4 روايات، لأن عدة منها مروي عن محمد بن مسلم وبمضمون متقارب، مما يكون منبها على وحدة الرواية لا تعددها. هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني. أمر الثالث، على فرض أن هذه الروايات حجة لورودها على سبيل شنو؟ بيان الحكم الواقعي لا على سبيل التقية، تصل النوبة إلى المرجح حيث استحكم التعارض بين الطائفتين، الروايات الدالة على حصر الحرام فيما حرم في الكتاب والروايات الدالة على التوسعة، فما هو المرجح لإحدى الطائفتين على الأخرى؟ قد يقال نرجح الروايات الدالة على الحصر لموافقتها للكتاب، وهو قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، والجواب عن ذلك مضى، وهو أننا لو لاحظنا الآية في نفسها فلا دلالة لها على الحصر الحقيقي كي تكون مرجحا لإحدى الطائفتين على الأخرى، ولو لاحظنا الروايات التي استشهدت بالآية فالمفروض أن هذه الروايات في نفسها معارضة بالروايات الدالة على التوسعة. المرجح الثاني هو الترجيح بمخالفة العامة مع غض النظر عن التقية وعدمها، بأن نقول حيث إن سنخ الاستدلال في الروايات الأولى موافق للعامة تقدم الروايات من الطائفة الثانية عليها لمخالفتها للعامة، لا من باب ورود الطائفة الأولى على سبيل التقية كما سبق بيانه في الدروس السابقة. وعلى فرض عدم تمامية هذا المرجح فتصل النوبة للترجيح بالشهرة، حيث إن الشهرة العملية مع الطائفة الثانية الدالة على توسعة الحرام وعدم تخصيصه بما حرم في الكتاب، والنتيجة بعد ذلك أن ما ورد في موثق ابن بكير من قوله إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه فاسد، هو شنو؟ ظهورها في العموم، يعني عدم اختصاصها بالسباع أو بما حرم في الكتاب. هذه مشغلة هذه شيخنا لو مخفية هلي؟ شا افتحوا الباب أو النافذة حتى يتجدد الهواء، أن الهواء انكسر اليوم شريحة يطلع ويسد علينا الباب، هو بيطلع حلي يطلع افتح الباب انت. خب هذا تمام الكلام في الوجه الأول لبيان عدم شمول الحرمة لغير السباع، وهو ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله من قصور المقتضي. الوجه الثاني لبيان اختصاص الحرمة بالسباع أو فقل عدم شمولها لغير السباع، ما طرحه المحقق النائيني قدس سره في كتاب الصلاة تقرير الشيخ الآملي صفحة 137، قال لنفترض أن موثق ابن بكير عام ودال على أن المانع يشمل كل ما حرم أكله، لكن هناك مقيدا لإطلاق موثق ابن بكير، وهذا المقيد هو خبر ابن أبي حمزة وخبر مقاتل، بلي أما خبر ابن أبي حمزة خبر علي بن أبي حمزة حديث ثلاثة باب ثلاثة من أبواب لباس المصلي، سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها، قال لا تصلي فيها إلا فيما كان منه ذكيا، قال قلت أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ قال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه، قلت وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم، فإنه دابة لا تأكل اللحم، وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلاب. وأيضا عندما نلحظ رواية مقاتل حديث الثاني من نفس هذا الباب، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب، فقال عليه السلام لا خير في ذلك كله، ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم. وجه الاستدلال يبتني على أمرين، الأمر الأول أن عنوان ما يأكل اللحم وما لا يأكل مشير إلى السباع، أي لا خصوصية للسنجاب، المدار على ما يأكل اللحم فيجوز ما يأكل اللحم فلا يجوز وما يأكل فيجوز، وما يأكل اللحم هو عنوان مشير للسباع بقرينة تعقيبها بقول رسول الله صلى الله عليه وآله في رواية علي بن أبي حمزة إذ نهى رسول الله عن كل ذي ناب ومخلاب. إذن هذا العنوان وهو عنوان ما يأكل اللحم يراد به السباع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وجه الاستدلال بهذه الروايات على تقييد إطلاق موثق بن بكير، إما الاعتماد على المنطوق أو الاعتماد على المفهوم، أي إما أن نعتمد على المنطوق حيث قال ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم، مقتضى هذا المنطوق أن كل دابة لا تأكل اللحم يصح الصلاة فيها وإن كانت مما يحرم أكله، فنخصص إطلاق موثق بن بكير بمنطوق رواية مقاتل ورواية علي بن أبي حمزة، أو يكون بالمفهوم بأن نقول إن مقتضى قوله فإنه دابة لا تأكل اللحم أن ما يأكل اللحم هو المحرم، فمقتضى مفهوم التعليل اختصاص ما دل على جواز الصلاة في أي ساتر بالساتر الذي شنو؟ يأكل اللحم. زين، هذا هو وجه الاستدلال بهاتين الروايتين على شنو؟ على اختصاص المانعية بالسباع. زين، ولكن المحقق النائيني قدس سره أشكل على هذا الاستدلال بوجوه. الوجه الأول، وهذا الوجه يبتني على أمور أصولية دققوا فيها، فقه النائني دائما مشهور بشنو؟ بالأصول، بالقواعد الأصولية بتطبيقها. الأمر الأول، أفاد المحقق النائني بأنه إنما يتم الاستدلال بمنطوق التعليل أو بمفهومه في هاتين الروايتين إذا كان التعليل ظاهرا في العلة المنحصرة، وإنما يكون ظاهرا في العلة المنحصرة ببركة الإطلاق وعدم ذكر علل أخرى. بيان ذلك مثلا إذا قال المولى أكرم الفقيه لأنه عالم بعلوم آل محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال مقتضى الإطلاق حيث لم يذكر علة أخرى أن العلة المنحصرة لإكرامه للأمر بإكرامه هو كونه عالما بعلوم أهل البيت عليهم السلام، هذا العلة المنحصرة. فإذا تم ظهور الكلام في العلة المنحصرة صح أن نستدلل بمنطوقه وبمفهومه، فنقول مقتضى المنطوق أن كل من ألم بعلم من علوم أهل البيت فإنه يؤمر بإكرامه وإن لم يكن فقيها، ومقتضى المفهوم أن من لم يلم بعلم من علوم أهل البيت فلا أمر بإكرامه. إذن التمسك بمنطوق التعليل وبمفهومه فرع ظهور التعليل في العلة المنحصرة، وظهور التعليل في العلة المنحصرة إنما يتم بالإطلاق أي عدم ذكر علة أخرى. زين، هذا الأمر الأول ممتاز. الأمر الثاني، إنما يصح التمسك بالإطلاق المثبت للعلية المنحصرة إذا لم ترد رواية بذكر علة أخرى، والمفروض أنه وردتنا رواية بذكر علة أخرى أعم من هذه العلة. ما هي هذه الرواية؟ وهي ماني وهي رواية محمد بن إسماعيل حديث 7 باب 2 من أبواب لباس المصلي يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال لا تجوز الصلاة، لا تجوز الصلاة في شعري ووبري ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ. لاحظوا ما علل بكونها لا تأكل اللحم، علل بأن أكثرها مسوخ، علل المانعية بأن أكثرها مسوخ. إذن فمقتضى هذه الرواية عدم انعقاد الإطلاق في الرواية الأولى، وكان ظهور الروايات السابقة في العلية المنحصرة ببركة الإطلاق، ومع ورود هذه الرواية تبين وجود علل أخرى، وبعد أن تبين وجود علل أخرى إذن لا ظهور في الروايات السابقة في العلية المنحصرة. إنما الكلام في الأمر الثالث، خب سلمنا أن العلة في الروايات السابقة ليست علة منحصرة، لكن لابد أن نثبت أن العلة المذكورة الآن في الرواية وهي رواية محمد بن سعيد أعام من العلة الأولى، وإلا إذا مو أعام فلنفترض أنه وردت عندنا رواية بعلة أخرى مساوية للعلة الأولى، أو وردت عندنا رواية أخرى بعلة أضيق من العلة الأولى، لم ينهدم الاستدلال، لأننا نريد أن نثبت أن الحرمة لا تختص بالسباع، أن المانعية لا تختص بالسباع، فلا بد أن نأتي بعلة تعمم الحرمة لما هو أكثر من السباع، ولا يفيد ورود علة أخرى ولو كانت العلة الأخرى شنو؟ مساوية أو أخاص، بل لابد أن تكون العلة الأخرى أعام من هذه العلة حتى ينهدم الاستدلال. يقول المحقق النائني نعم العلة الثانية أعام، لماذا؟ لاحظوا المحقق النائني عرفي يقول ما قالت لأنها مسوخ، قالت لأن أكثرها مسوخ. ما قالت لأنها مسوخ، قالت لأن أكثرها مسوخ. ومعنى ذلك أنه المانع من صحة الصلاة كون الساتر مما لا يؤكل لحمه، يعني متى ما كان مما لا يؤكل لحمه فهو مانع، والعلة في مانعية ما لا يؤكل لحمه أن أكثر ما لا يؤكل لحمه مسوخون. فهذا التعليل تعليل لشمول المانعية لكل ما لا يؤكل لحمه، لأن أكثر ما لا يؤكل لحمه مسوخون. لاحظ عبارة النائني شنو قال؟ قال بلي علله بأن أكثرها مسوخ، وهو نص في كون علة التشريع عدم جواز الصلاة في غير المأكول، لأنه جعل العلة أكثرية كونها مسوخ، وهذا يدل على أن العلة ليست هي المسوخية، وإلا كان ذكر الأكثرية لغوا. ومن المعلوم أن هذه العلة أعم من الأولى، لأنها موجبة لثبوت الحكم وهو المانعية في غير ما ثبت بالعلة الأولى، وهو ما كان له ناب ومخلب، فيقيد إطلاقها بها، أي لا ينعقد الإطلاق للروايتين السابقتين المفيد للعلية المنحصرة لورود رواية ثالثة تدل على علة أعام. ممتاز. خب، فإن قلت، جينا للأمر الرابع والأخير، فإن قلت لنفترض أن الرواية الثالثة دلت على علة أعام، لماذا قدمتها على الرواية التي دلت على علة الأخاص؟ لماذا لم تقل بشنو؟ بتعارضهما. فعندنا روايتان وهما رواية مقاتل وعلي بن أبي حمزة دلتا على علة أخص، وعندنا رواية محمد بن إسماعيل دلت على علة أعام، فما هو وجه تقديم ما دل على العلة الأعام على ما دل على العلة الأخص؟ قال الأظهرية. فإحنا ما نستغني عن الأمر الرابع وهو دعوى الأظهرية، حيث قال يستفاد من مفهوم تعليل جواز الصلاة في السنجاب بأنه لا يأكل اللحم انحصار علة التحريم بكون الحيوان من السباع، ويستفاد من تعليل عدم جواز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه بكون أكثره مسوخان تعميم الحكم للسباع وغيرها، والتعليل الأول ظاهر في الاختصاص، والتعليل الثاني نص في التعميم، أو فقولوا أظهر في التعميم، فيرفع اليد عن ظهور الأول في الاختصاص بقرينة أظهرية الثاني في التعميم، فالنتيجة عدم اختصاص المانعية بالسباع بل تشمل كل ما لا يؤكل لحمه. والحمد لله رب العالمين.